الشك في معنويته يجب تحقيق اليقين بزواله او وصول الماء الى البشر، ولو شك في اصل وجوده يجب الصح او المبالغه حتى يحصل الاطمئنان بعدمه او زواله او وصول الماء الى البشر على فرض وجوده. مسألة مهمة، وربما توجب هذه المسألة لبعض المؤمنين حالة الوسوسة في الوضوء، وذلك لقد ثبت بظاهر الأدلة في غسل الوجه واليدين أنه لا بد أن يغسل تمام العضو، وأنه جزء ولو بمقدار الرأس إبرة كما ذكر المصنف، لو كان هناك مانع أو حاجب أو عدم وصول الماء إلى ذلك الموضع ولو كان بمقدار رأس إبرة فإنه يبدأ بطلان الوضوء، وذلك لأن هذا الكل إنما يتم فيما إذا كان المغسول بتمامه، فإذا انتفى جزء من هذا المغسول فإنه ينتفي الكل حينئذ. بعبارة أخرى، نحن عندنا كل وله أجزاء، وعندنا كل وله جزئيات. الكل والكل الفرق بينهما أن الكل الذي ينتف ما ينسب إلى الكل يسمى كليا باعتبار الكل هي النسبة، فما ينسب إلى الكل يكون كليا، وما ينسب إلى الجزء يكون جزئيا. مثال ذلك زيد مع الإنسان مع يد زيد، عندما نقول يد زيد نسبنا ما ينسب إلى الجزء يكون جزئيا، نسبنا زيد إلى يده في قولنا يد زيد مضاف ومضاف إليه، فإنه يجب أن يكون زيد حينئذ جزئيا لأنه نسب إلى الجزء. وما ينسب إلى الكل كل زيد، ما ينسب إليه عندما نقول زيد إنسان فالإنسان يجب أن يكون كليا، فإن الفرق بين الكل والكل والجزء والجزئي باعتبار النسبة، كما هناك فروق بين الكل والكل حيث أن الكل إنما هو وجود خارجي، ولكن الكل إنما هو وجود ذهني، حيث أن الكل إنما يكون من باب الوجود، ولكن الكل إنما يكون من باب الماهية يدخل في جزئيات المعية. فهناك فروق كما في علم المنطق والفلسفة بين الكل والكل والجزء والجزء. الذي نريد أن نقوله في الكل والكل أنه عند انتفاء الجزء لا ينتفي الكل. إذا قلنا زيد ليس في المدرسة ليس معنى ذلك أنه لم يكن الإنسان الكلي في المدرسة بفرد من أفراده، طبعا لا بوجوده الكلي، بفرد من أفراده بمصداق من مصادقه أن يكون الإنسان في المدرسة بمصداقية عامرة، فعند انتفاء الجزئي لا ينتفي الكلي، ولكن في الكل والجزء الأمر بهذا النحو، إذا انتفى الجزء انتفى الكل. عندما نقول زيد بكله بمعنى أنه من رأس إلى قدمه يكون زيد الكل، فإذا انتفى جزء من زيد كأصبعه مثلا ليس له أصبع، فحينئذ لا يمكن أن نقول هذا كل زيد، إنما نقول هذا زيد ناقص ليس من الزيد الكامل الكل، فبانتفاء الجزء ينتفي الكل. هذا فرق بين الكل والكل، أنه بانتفاء الجزئي لا ينتفي الكل، ولكن بانتفاء الجزء ينتفي الكل. بالنسبة إلى غسل الوجه وغسل اليدين إنما هو كل، حيث أنه يجب أن تغسل كل الوجه ويجب أن تغسل كل اليوم. فإذا كان ولو بمقدار رأس إبرة لم يصل الماء إلى هذا الكل أنت فيكم. لذا عليكم السلام ورحمة الله. لذا يلزم أنه نقول يجب إيصال الماء إلى كل الوجه وإلى كل اليدين، فيما إذا كان يدخل في الحدين طبعا، حد الوجه مثلا من القصاصي إلى الذرن طولا وبين الإذهان والوسطى عرضا، وحد اليد من الأصابع من المرافق إلى الأصابع. فحينئذ بناء على ظاهر الأدلة فيما نحن فيه أنه بانتفاء الجوز ينتفي الكل، ومن ثم نقول يجب غسل كل الوجه ويجب غسل كل اليدين.
شلون شخصنا هالقد راس إبرة ماء؟
هذا كلنا لابد من اليقين. هو هذا اللي بينا الآن، قلنا قبل ما تدخل بالبحث قلت إنه المسألة اليوم تولد لنا وسوسة عند بعض المؤمنين، لذا أحاول في الشكل أطرحها لي لا تنتهي إلى وسوسة إن شاء الله في نفوسنا. فلذا نقول فيما نحن فيه على أنه لا بد من غسل كل الوجه ومن غسل كل اليدين، وكذلك في المسح فيما يكون محققا للمسح ويتحقق المسح أيضا لا بد من المسح بكله، بالنسبة إلى مسح الرأس بالمقدار الذي يجب وبالنسبة إلى مسح الرجل بالمقدار الذي يجب، يعني لا فرق في ذلك. يبتني على هذا القول أنه لا بد من رفع الحاجب كما سيأتينا، لا بد من رفع الحاجب في موضع الوضوء باعتبار يجب غسل كل الوضوء كل الموضع، يجب غسل كل الموضع ولو بمقدار رأس إبرة. فحينئذ إذا كان هناك حاجبان مانعان لا بد من رفعه حتى يتم الغسل حتى يتم الوضوء. لو شككنا بالنسبة إلى الحاجب والمانع فحينئذ ماذا نفعل؟ كلامنا في الشك، فيما إذا شككنا بوجود مانع أو بمانعية موجود فماذا نفعل؟ نقول الشك فيما نحن فيه إنما يكون على نحوين، تارة نشك في أصل الوجود والذي يسمى بوجود المانع، وتارة نشك في صفة الموجود من حيث المانعية والذي يسمى بالمانع الموجود أو المانع الذي يكون موجودا أو وجوديا. فحينئذ تارة يكون الشك في أصل المانع وأخرى لا، أنا متيقن بأن هناك شيء ولكن أشك في أن هذا الشيء هل هو مانع يصدق على عنوان المانعية والحاجبية عن الوضوء أو لا. فإذا الشك يجب أن يكون بنحوين. كلامنا في القسم الأول على أنه لو شك في أصل المانع فماذا نفعل؟ المصنف كما هو المختار على أنه عند الشك في أصل المانع لا بد من إزالته ولا بد من اليقين بأنه لا مانع بالنسبة إلى الوضوء، وهذا يستلزم أنه قبل الوضوء لا بد من التفحص، تفحص مواضع الوضوء وغسل مواضع الوجه واليدين، لا الوجه واليدين لا بد من تفحصهما أنه لا يكون في مانع موجود ويكون سببا لإبطال الوضوء وعدم صحة الوضوء، باعتبار الإنسان بطبيعته يحتمل أن يكون هناك مانع، لا سيما والغبار الكثير اللي موجود، لا سيما في الزمن القديم الحيوانات الذي موجودة مع الإنسان كالبرغوث كالباق وما شابه ذلك، وربما قتل هذا الحيوان ودمه بقي على الجسد ويبث وهو غافل فيمنع عن الوضوء فيكون حينئذ موجبا لبطلان الوضوء. في مثل هذا المورد يجب أن يتفحص ويتيقن بعدم المانعية ومن ثم يتوضأ. ذهب المشهور إلى عدم التفحص خلافا للمصنف، ذهب المشهور فيما نحن فيه أنه لا يجب التفحص حتى ولو احتملت وجود المانعية، حتى ولو شككت في وجود المانع، في وجود المانع لو شككت لا يجب التفحص. تمسكا بوجوه، الوجه الأول الإجماعات المنقولة على أنه نقل هذا الإجماع، إجماع الفقهاء بأنه فيما إذا احتملت وشككت في وجود مانع في وجهك أو في يديك ما قد عدت تفحص، يكفي أنه تتوضأ وتنتهي فلا تفحص. أجيب عن هذه الإجماعات المنقولة أنها حدثية وأنها مدركية وحينئذ ليست بحجة، لأن الإجماع الذي هو حجة فيما إذا كان كاشفا عن قول المعصوم ورأي المعصوم، وأما الإجماع المدركي فإنه ليس بحجة، وسنبين مدركية هذا الإجماع في الوجه الثالث أو يتبين بالأحرى. فلذا مثل هذا الإجماع المنقول لا ينفع فيما نحن فيه المناقشة. قيل فيما نحن فيه إنما نستصحب عدم المانعية عندما نشك على أنه هل في وجه مانع أو لا، أحتمل وجود المانع في يدي مانع أو لا، أحتمل احتمالا عقلائيا أنه في وجوده في يدي مانع، لكن قبل أن يكون مانعا لم يكن هناك مانع، إما بالاستصحاب العدم الأزلي أو إذا لم تقل بالاستصحاب الأزلي لا أقل أنت من قبل مثلا توضأت، أفرض في الوضوء الأول تفحص صباحا الآن ظهرا يحتاج أن تتفحص مرة ثانية، لا ما يحتاج. ليش؟ لأنه تستصحب تشوف على أنه هل وجد مانع من الصباح الذي توضأت إلى الظهر، هل وجد مانع يمنع عن الوضوء وتحقق الوضوء، الآخر عدم وجود المانع، لا تنقض اليقين بالشك بل انقض بيقين آخر. فمنهم من ذهب إلى حرمة العمل بالشك هنا في مثل هذا الموضوع، إلى حرمة العمل وحرمة اليقين، ترك اليقين أنه أنت تترك اليقين عليك حرام عليك تترك اليقين، لذا اعمل بيقينك السابق. فقيل بالاستصحاب فيما نحن فيه. أجيب عن هذا الاستصحاب ونوقش على أن الاستصحاب فيما نحن فيه لا يتم. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب من الأصل المثبت. كيف؟ الأصل المثبت هو عبارة على أنه تستصحب شيء وتريد من ذلك شيء لازمه العادي أو لازمه العقلي أو العقلائي، وإنما يكون الأثر الشرعي في لازمه لا في نفس المستصحب. والحال نحن عندنا الاستصحاب حجة فيما إذا كان يترتب أثر شرعي على نفس المستصحب، أما إذا أراد أن يترتب أثر شرعي على لازم المستصحب بلزوم عقلي أو بلزوم عقلائي أو بلزوم عرفي أو بلزوم عادي أو أي لازم آخر وأي وجه للزوم، فهذا من الأصل المثبت، والأصل المثبت كما هو ثابت في محله ليس بحجة. فما نحن فيه المطلوب من عندنا هو عبارة عن إيصال الماء إلى البشر. نحن نقول فاغسلوا وجوهكم، يعني أنه الماء حتما يصل إلى بشرتكم، بشرة الوجه، فالمطلوب حينئذ إيصال الماء إلى بشرة الوجه. جنابك الآن بالاستصحاب ماذا تقول؟ تقول لا، أنا أستصحب عدم الحاجب، عدم وجود الحاجب، عدم وجود المانع، لأني أشك في وجود المانع والحاجب فالأصل عدم ذلك، أستصحب عدم وجود الحاجب لازم ذلك عقلا أنه عندما أزل الماء على وجهي وأريق الماء على وجهي فإن الماء سيصل إلى بشرتي، لأنه لا مانع يمنع عن وصول الماء، فهذا من اللازم العقلي. فالأثر الشرعي حينئذ ليس يترتب على نفس المستصحب، إنما يترتب على لازم المستصحب فيما نحن فيه، وهذا من الأصل المثبت وهو ليس بحجة. نعم يمكن أن يقال فيما نحن فيه أن مثل هذا الأصل المثبت لا ضير فيه، بناء على ما يذهب إليه الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، على أنه إذا كانت الواسطة خفية، إذا كانت الواسطة خفية
فإن الأصل المثبت لا مانع منه، وما نحن فيه قال بأن الواسطة خفية باعتبار أنه عندما تجري إصالة عدم الحاجب وعدم المانع فيخفى على الإنسان أنه لازم ذلك ترتب أثر شرعي وهو وصول الماء إلى البشرة. هذا معنى بعيد جدا مخفي على الإنسان، يعني يحتاج إلى تأمل وتعمق يلا تصل مثل الفقيه يلا يصل إلى هذا اللازم الشرعي بالنسبة إلى هذا المستصحب الذي تستصحبه هو عدم المانعية وعدم الحاجبية. فلذا يقال هذا من الأصل المثبت إلا أنه بواسطة خفية، والواسطة الخفية عند شيخ الأنصاري لا غير فيه. إذا قلنا بمبنى شيخ الأنصاري فهذا الاستصحاب له مجال، يمكن أن يقال فيما نحن فيه بالاستصحاب حتى ولو كان من الأصل المثبت، ولكن عند المحققين ومن تأخر عن الشيخ أنه ينكر ذلك صغرا وكبرا فيما نحن فيه كما يشير هذا المعنى سيدنا الحكيم في المستنصر، على أنه نناقش هذا القول بأنه ما نحن فيه من الواسطة الخفية من حيث الصغرى ومن حيث الكبرى. صغرى يعني أصلا هذه المسألة لا تدخل في الواسطة الخفية، وثانيا أنه واسطة الخفية، الواسطة الخفية في الأصل المثبت لا إشكال فيه لا غير فيه، هذا هو الكلام. لا نقول في الأصل المثبت ليس بحجة حتى ولو كان بواسطة خفية أو واسطة جلية، فنحن نقول بعدم حجية أصل المثبت مطلقا سواء كانت بخفية أو جلية، كما أنه صغرا نناقش أنه ما نحن فيه ليس من هذا من هذه الكبرى حتى أنه نقول بأنه من الواسطة الخفية، لا أصلا واسطة خفية، يعني ما نحن فيها بواسطة جلية باعتبار يقول لك أنت لما تجري إصالة عدم الحاجب عدم المانع بين بعد واضحة جدا على أنه يترتب عليه شرعا، لأنه كلامنا في الوضوء إنما تريد أن تجري عدم المانعية في أي شيء باعتبار تريد تتوضى تحتمل أن يكون مانع على وجهك، تقول الأصل عدم المانعية، هم بين بعد واضحة جدا على أنه لما تقول الأصل عدم المانعية معنى ذلك أنه يصل الماء إلى البشرة، فثبت المطلوب وصول الماء إلى البشرة بهذا الاستصحاب، فهذا ليس من الواسطة الخفية حتى تقول أنه لا غير في ذلك فيما إذا كان أصلا مثبتا بواسطة خفية. نقول أصلا هذا صغرا عندنا نقاش، كما أنه من حيث الكبرى أيضا نناقش هذا المعنى. فعلى كل حال الاستصحاب فيما نحن فيه لا ينفع. إذن ناقشنا الوجه الأول الإجماعات المنقولة بأنه من المدركي وليس بحجة، والوجه الثاني الاستصحاب بأنه لازم الأصل المثبت وليس بحجة، وأما يبقى العمدة وهو الوجه الثالث كما يذهب إليه المحقق الهمداني وصاحب الجواهر وبعض الأعلام يذهبون إلى هذا الوجه، وذلك سيرة المتشرعة والمتدينين، سيرة المتشرعة والمتدينين، والتي تتصل هذه السيرة من عصرنا هذا إلى عصر المعصومين عليهم الصلاة والسلام بالقحطرائية، السيرة القحطرائية، على أنه شايف التواحد الآن من يتوضأ قال شوف المؤمنين كلهم لما يتوضون يظلون يدورون بإيديهم أصابعهم إنه وجههم يشوفون بالمراية ليكن في وجههم أكو وجود مثلا نقطة سوداء أو شيء مثلا أو دم ساقط أو ما شايف شيء ماكو شيء. فلذا سيرة المتدينين على أنه ما حد ما يعتني بهذا الاحتمال وبهذا الشك، أنه إذا شككت في وجود مانع أو وجود حاجب مثلا عن الوضوء فأنت يجب عليك أن تتفحص كما يقوله المصنف عليه الرحمة. فعليه بما نحن فيه نتمسك بهذه الشيء السيرة المتشرعة المباركة، ومن ذم ثبت المطلوب، على أنه لو شككت في وجود المانع لا من باب إصالة عدم المانع حتى تقول أصل مثبت أو من باب الإجماع، لا من باب سيرة المتشرعة سيرة المتدينين بارك الله فيهم، حيث أنهم لا يعتنون بمثل هذا الشيء، أصل ربما ينسبون إليه الوسوسة، بس إذا شافوا واحد دعاية الآن هذا موجود، إذا واحد بالميرات مثلا مكان وروب المسجد يشوف شوية يخطي دعاية من يتفحص يقول لك شو عندك وسوسة متفضل معروف فضل تمام يا له ما يكلم من عندك، قال له عنهم وسوسة كهذين الشيخين عندهم وسوسة في وضوءهما أنه دائما يفحصون يشوفون أضافيهم ليكون مثلا بيها، فالناس تقبل منهم هذا تمام. فعليه لا يعتنى بمثل هذا الشك في وجود المانع. أجيب عن هذا الوجه الثالث جواب لطيف من سيدنا الخوي رحمة الله عليه في كتاب التفقيه. يقول الناس بالنسبة إلى عدم الاعتناء فيما نحن فيه على ثلاثة أصناف، وكلامك مطلق، أطلقت بأنه المتدينين لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال، والحال من لا يعتني بمثل هذا الاحتمال ربما يكون واحد من هؤلاء الأصناف، وإحنا بعضهم نقبلها ما يعتني وبعضهم ما نقبلها من عندك أنه لا يعتني. من يقول لا يعتني؟ شلون؟ يقول أما الصنف الأول فإنه ربما لا يعتني لغفلته، لأنه يغفل على أنه أكو وجود مانع. صحيح كثيرا ما في الزمن القديم مثلا برق وبراغيث وما شابه ذلك يقتل على إيده يقتل على وجهه، ربما يبقى الدم وينسى وبعدين يتوضا، لكن يغفل على أن هناك وجود مانع. فعدم اعتنائهم إنما يكون من سبب غفلتهم، وهذا لا يتنافى مع وجوب الفعل، أنه نقول بالفعل فيماذا شككت في وجود المانع والحاجب يجب عليك أن تتفحص وتدقق بدقة وتنظر حتى لا يكون هناك مانعا من وصول الماء للبشر. هذا أول صنف. الصنف الثاني لا، بعضهم عندهم اطمئنان على أنه ماكو مانع، ربما لا يعتني مو من جهة أنه سيرة المتشرعة لا يعتنون مطلق، لا، لأنه مطمئن. لكن ما يقول لك أنا صور أخصر زوجي بالصابون ولا ماكو مانع، يعني مطمئن أنه ماكو مانع، فمن باب اطمئنانهم انهم يتوضون من دون ان يتفحصوا عن وجود المانع المحتمل مثلا احتمالا فقلائيا، فمن جهه الاطمئنان ربما. ثالثا لا، واقعا هناك احتمال، فاذا كان احتمال من اين تثبت على انه المتدين انما لم يفعل ولم يعتني من جهه انه السيره المتشرعه هكذا؟ السيرة المتشرعة لا يكون من حالين، إما يكون مجتهد أو يكون مقلد. السيرة المتشرعة والمتدينين لو مجتهد لو مقلد، إذا مجتهد ربما يكون من الصنف الأول ربما يكون من الصنف الثاني، وإذا كان من الصنف الثالث من يقول إنه ما يعتني؟ لا، اتفاقا بالصنف الثالث يعتني إذا احتمل احتمالا عقلائيا أن هناك مانع. واقعا أنا شنت أكتب بالقلم وقلم جاب، واحتمل أن يكون الجاب مانعا، فحين ذلك احتمال يكون اثر القلم في يدي ما ادري غافل، فقبل الوضوء اخو احتياطا عن بيدي انه لا يكون قلم الجاف انما يكون بيدي. فمن يقول على انه المتدين لا يعتني؟ لا، اتفاقا المتدين المجتهد يعتني، هذا اولا. والثاني اذا تقول الصنف الاخر وهم المقلد المقلدون، المقلدون مو المقلد، المقلدون ناس عامة الناس، وانما اتبعوا ذلك لان صاحب الجواهر قال لهم ذلك، إنما لا يعتنون لأن صاحب الجواب قال سيرة المتدينين هكذا، واتبعوا أولئك الفقهاء الذين يقولون بعدم الاعتناء باعتبار على أنه سيرة المتدين، يعني صارت مصادرة بالمطلوب، أنه تريد أن تثبت عدم الاعتناء بسيرة المتدين، وسيرة المتدين هو متوقف على سيرة المتدين، وهذا لا توقف شيء على نفسه، يعني يلزم الدور كأنما فيما نحن فيه. فعليه مثل هذه السيرة فيما نحن فيه لا تنفع. فما لا يكون النتيجة؟ النتيجة تكون على أنه فيما إذا احتملت احتمالا عقلائيا طبعا وجود مانع وحاجب يجب عليك أن تتفحص، لازم تتفحص طبيعي. هذا بالنسبة للوجه الأول. وأما الوجه الثاني وذلك فيما إذا متيقن وقاطع بوجود شيء، أكو شيء على يدي أكو شيء على وجهي، ولكن أشك في صفته بكونه مانعا أو ليس بمانع، يعني تارة الشك في وجود المانع وأخرى الشك في مانع الوجود، مانع الموجود، أنه في صفة الموجود بأنه يتصف بالمانعية عن وصول الماء للبشرة أو لا. في مثل هذا المورد إذا شككت ماذا أفعل؟ نقول لقد اشتغلت ذمتنا بحسب الأدلة بغسل الوجه، وأنه كل الوجه لابد أن يغسل، ومن ثم إذا كان هناك مانع وحاجب لا بد من إزالتهما حتى يكون الغاسل متحققا، كل الغاسل لكل الوجه يكون متحققا. فاشتغلت ذمتنا بذلك، فأريد أن أبرئ ذمتي من هذا الاشتغال اليقيني فيما إذا شككت بمانع وبحاجب وتوضأت مع وجود هذا الشك أبرأت ذمتي؟ لا، لم أبرئ ذمتي، بقيت الذمة لا زالت مشغولة، لأنه لم يحصل لي يقين بإفراغ ذمتي. فلكي أصل إلى اليقين بإفراغ الذمة يستلزم عند الشك في صفة المانعية لشيء الموجود، أنه هذا الموجود هل هو مانع أو لا، لا بد من إزالته، أو لا بد من إيصال الماء إلى تحته. إذا لم يزال لا بد من إيصال الماء إلى تحته، وذلك لصعدة الاشتغال. فإذا الذمة المتيقن، الذمة المتيقنة بإشغالها واشتغالها بالحكم الشرعي لا بد من إفراغها، وذلك يستلزم أنه عندما أشك في مانعية الموجود لا بد من إزالة ذلك، أو لا بد من إيصال الماء إلى تحته حتى أتيقن بوصول الماء إلى البشر، لأنه هذا هو المطلوب مني في الوضوء. فنقول بقاعدة الاشتغال، نتيجة ذلك أنه في كلا الوجهين نقول فيما إذا كان الشك في أصل المانع أو كان الشك في المانع الموجود، في كلا الوجهين نقول به وجوب التفحص والتدقيق، أنه ابتداء لازم تتفحص وتدقق، أنه لا يكون على مواضع يدك وعلى موضع الوجه شيء من المانعية ومن الحاجزية. هذا ما نقول به كما عند المصنف. ربما يقال فيما نحن فيه بالنسبة للوجه الثاني على أنه فيما إذا شككت في صفة المانعية أنه لا يجب الفحص تمسكا به، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الفاضل عليه الصلاة والسلام على أنه يسأله عن الخاتم، إذا كان الخاتم بيدي ماذا أفعل؟ قال إذا كان الخاتم بيدك فإذا علمت بوصول الماء إلى البشرة فحينئذ وضوءك صحيح. لم يقل إذا لم تعلم أو شككت وضوءك باطل، فردت بالصحة على العلم، وأما الشك فمسكوت عنه، وهذا يعني على أنه الشك حينئذ لا قيمة له. فلماذا أنت تقول بأنه عند الشك فيما نحن فيه يجب عليك الفحص؟ لا، الإمام قال رتب الأمر على مسألة العلم. نقرأ الرواية حتى نجد ما يمكن أن يستدل بها في هذا الواجه. يقول أنه سأله عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. إن علم أن الماء لا يدخله، إذا رتب يعني رتب إخراج الخاتم على وجود العلم وعدم العلم، لا على وجود الشك وعدم الشك، إنما رتبه على العلم وعدم العلم. فإذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ، وهذا معناته أنه إذا شككت فلا يجب عليك التفحص، لأنه إنما تخرج الخاتم إذا علمت بأنه لا يدخل الماء تحته. أما إذا شككت، الإمام بعد ما يقول، الإمام لا يقول على أنه عند الشك اخرج الخاتم أيضا حتى يلزموا أنه عند الشك لا بد من إزالة المانع وصفة المانعية الذي تقول به ونقول به، تمام يا لا؟ ما نقول أنه عند الشك أشك أنه هذا الخاتم هل دخل تحته الماء أو لا، لازم نخرج الخاتم عند الشك بناء على ما نذهب إليه، لكن الحديث لا يقول ذلك. الحديث يقول إذا لم تعلم بأن الماء يدخل تحته فأخرجه، أما إذا شككت أو علمت فلا يجب عليك أن تخرج الماء، تخرج الخاتم من يدك بناء على ظاهر الخبر الشريف. ربما يقال هذا، ولكن أجيب عن هذا أيضا على أن هذه الرواية لها صدر، شوف صدرها، انظر إلى صدر الرواية والخبر الشريف، حيث أنه يسأل الإمام عن سوار المرأة، سوار المرأة والدملج في المرأة، الدملج الذي يكون في عرض المرأة والسوار الذي يكون في يد المرأة، فيسأل عنهما. فالإمام قال على أنه إذا كان الماء يدخل تحت السوار فحينئذ ما يستعد المرء تطلع السواك، اما اذا لا يدخل ما فالمرء لازم تطلع السواك. وعطف على هذا مساله الخاتم، فاذا اردت ان تقول الخاتم مترتب على العلم دون الشك معناه انه يلزم التهافت بين صدر الروايه وبين ذيل الروايه، واذا لزم التهافت يلزم ان تكون الروايه مجمله، واذا كانت الروايه مجمله حينئذ لا يستدل على روايه على المطلوب بروايه مجمله. فاذا اما ان نقول بصدرها ونقول بانه الذيل على الصدر، واما انه يلزم التهافت بين الصدر وبين الذيل، وحينئذ يلزم ان تكون الروايه مجمله، ومن ثم تسقط الروايه عن الاستدلال بعد اجمالها، فيرجع الى قاعده الاشتغال الذي ذكرناها. فلذا لا بد من الفحص حينئذ. هذا ما نذهب اليه بالنسبه الى هذه المساله. نعم
الاستواء المعضل،
اي معضل، اذا الماء ما يدخل تحت لازم نطلع المعضل. ليش؟ بعض المعارض يشوف لازم، او المراه سمينه مثلا، فالخبر في صدره يقول هكذا، لا تدري يجري الماء تحته ام لا، كيف تصنع؟ اذا توضات او اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. وكذلك الخاتم، فانه كالسوار ان كان لا يصل الماء تحته فينزعه، والا فيحركه ليصل الماء الى البشره، فيكون مخيرا بين النزع والتحريك. فليس الخبر في ذيله ناظر الى انه عند الشك في المانعيه لا يعتني بشكه حتى تقول ان هذه الروايه ترد ما ذهبنا اليه، والا لزم التهافت بين الصدر والذيل، ومن ثم يلزمه الاجمال في الخبر فيسقط الاستدلال به لاجماله ويرجع الى قاعده الاشتغال. فثبت المطلوب على انه عندما نشك كما قال المصنف، اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل يقين بزواله او وصول الماء الى البشره. ولو شك هذا الوجه الاول عند المصنف والثاني عندنا، ولو شك في اصل وجوده، هذا الوجه الاول الذي ذكرناه، ولو شك في اصل وجوده يجب الفحص او المبالغه حتى يحصل الاطمئنان بعدم وجود المانع او زوال المانع، او لا اقل وصول الماء الى البشره على فرض وجود المانع كالخاتم مثلا، انه خاتم يمنع ولكن لازم تتيقن بوصول الماء الى البشره، فثبت المطلوب. واما المساله العاشره والاخيره بالنسبه الى غسل الوجه، الثقبه في الانف، نساء العرب مثلا او الافريقيات، الثقبه حتى الرجال، الثقبه في الانف موضع الحلقه او الخزامه لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقه فيها ام لا. طبعا هذا معنى مرة سابقا على انه الظاهر من ادله غسل الوجه وكذلك اليدين هو ازدال الماء بين الحدين من قصاص الشعر الى الذقن، ان تزدي الماء وتمرر اليد كما في الاخبار البيانيه ان النبي الاكرم هكذا فعل، ازدل الماء وامر بيده على وجهه. وإزدال الماء بطبيعته انه ياخذ ظاهر الوجه دون البواطن، لذا ذهبنا على انه البواطن لا يجب غسلها كما مر سابقا. وهذا الثقب ما كان منه ظاهرا، ثقب الانف ما كان منه ظاهرا فان الماء بطبيعته سيمر عليه، وام الباطن منه سواء كانت الحلقه موجوده او غير موجوده فان الباطن لا يجب الغسل. هذا ما يذهب اليه المصنف ونقول به، ولكن نضيف على قول المصنف انه من باب الاحتياط ومن باب المقدمه العلميه التي مرت سابقا، انه اذا كان بنحو نتيقن بوصول الماء الى اطراف هذا الباطن الذي يتصل بالظاهر حتى نتيقن انه الظاهر قد دخل، الظاهر الذي يجب غسله اي المحدود المغسول قد دخل في الحاد في حد الغسل، لكي نتيقن ذلك من باب المقدمه العلميه لا باس بهذا، كما نقول بالنسبه الى الحركه بالنسبه الى الطواف من الحجر الاسود انه قبل الحجر الاسود ينوي عند ذلك حتى يتيقن بانه قد دخل هذا الطواف بحده الشرعي، انه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، كل شوط يكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، لذا قبل الحجر ينوي ثم بعد ذلك يطوف، كذلك فيما نحن فيه. من باب المقدمة العلمية لا إشكال أن نقول الأولى بل الأحوط ربما أن نقول فيما نحن فيه على أنه عندما يختلط ظاهر شوية خليه يحرك هل الخزامة أو هل الحلقة شوية حركة حتى يتيقن أو تتيقن المرأة بدخول الماء، وأنه ليس مو كلش بالباطل لا أقل هاي الأطراف، على أنه تتيقن المرأة بأنها قد غسلت الظاهر المطلوب منها، أو الرجل يتيقن أنه قد غسل الظاهر المطلوب من، والحمد لله رب العالمين.